بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 60 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. نعم.
ثم قال رضي الله عنه: فإن تعسرت المراعاة يجتهد في قطع العلائق.
إخواننا الأكارم، نحن في هذا الكتاب نطالب بأشياء كثيرة: الخشوع والحضور والفهم والتعظيم والهيبة، كما مر معنا في الدرس الماضي. والحقيقة أن هذا الأمر يعني مع قناعتنا به ومع أهميته، لكننا نجد أنفسنا أقل من ذلك. يعني أنا أصلي الصلاة وأستغفر الله وأتوب إليه، أصحح الوضوء والطهارة وأستقبل القبلة وآتي بالأركان وأحقق الشروط وآتي بالواجبات، وربما آتي ببعض السنن قدر استطاعتي، وأتحلى بالآداب التي تتيسر لي. أما أن أنتقل إلى هذه المعاني فربما يصعب علي ذلك، قلبي غافل، وأنا الآن يعني أراعي هذه المسائل في حدها الأدنى. يعني في عنا حضور بالصلاة لكن شيء قليل، في عنا تعظيم لله عز وجل لكن شيء قليل، وفي عنا إخواننا فهم للقرآن والأذكار لكن أيضا شيء قليل. كيف نستطيع أيها الإخوة أن نعالج ما عندنا من خلل وغفلة وشرود وما شابه ذلك؟ الحقيقة يا إخواننا، هذا الأمر أول أسبابه أن تقطع العلائق التي تشوشك في العبادة. لذلك مر معنا سابقا في الفقه: تكره الصلاة في كل موضع يخل بالخشوع ويشوش البال. لذلك ذكر العلماء أن الإنسان لا يصلي أمام طعام تثوقه نفسه أو وهو يدافع الأخبثين أو ما شابه ذلك من الأشياء التي تشوش الإنسان أثناء صلاته. وكذلك أيها الإخوة، يكون الإنسان في موضع لا يتشوش فيه أيضا من خارج، يعني ما في حدا عم يتكلم، ما في حدا يعني عم يشوش عليه وكذا. إضافة إلى ذلك أن هذا الإنسان يبدأ بالاستعداد للصلاة بقطع العلائق التي تشوشه. انهي أعمالك وخلص أعمالك ثم أقبل على الصلاة، طبعا بحيث ما نأخر الصلاة كمان. وكذلك أيضا نجتهد في استحضار قلوبنا في أول مقدمات الصلاة حتى نستطيع أن نستحضر قلوبنا في الصلاة.
فإن تعسرت المراعاة بأن لم تتيسر مراعاة الأعمال الباطنة المذكورة وما يتعلق بها من ظهور الحقائق، يجتهد في قطع العلائق أي التعلقات ودفع العوائق الشاغلات المتعلقة بالخلائق ليتخلص له حضور القلب مع الخالق.
خصوصا إذا كان الإنسان استطاع أيها الإخوة أن يذكر نفسه دائما أنني أريد أن أنصرف من صلاتي إلى شيء آخر. طيب إلى أين؟ إلى المال، إلى العمل، إلى منصب، إلى الناس. يا ترى هل من صرفت إليه أفضل ممن صرفت عنه؟ أنا صرفت عن الله والعياذ بالله إلى شيء من الدنيا، كل هذه الدنيا لا قيمة لها أمام عظمة الله تبارك وتعالى.
فظاهرا بتسعة أشياء: بضم العين أي في النوافل دون الفرائض، وإنما كره في الفرائض دون النوافل مع أن التغميض لدفع الشواغل، لأن مبنى النوافل على الرغبة والنشاط والرخصة، ولذا جوز أداؤها قاعدا وراكبا من غير عذر فيها.
أما في الفرائض لا يصلي قاعدا إلا من عذر، ولا يصلي راكبا بالإماء أيضا إلا من عذر.
والأداء في بيت مظلم قريب الجدار.
شوفوا إخواننا، هذه كل أشياء تساعد على خشوع الإنسان. أولا أن يغمض العين إذا كان في مكان في مشوشات، خاصة إذا كان في ربما بعض المعاصي في مرور بعض النساء وكذا، ماذا يفعل؟ نقول له لا مانع أن تغمض عينيك، مع أنه على خلاف السنة، ليحفظ بصره من النظر إلى الحرام من جهة، وليستعين بذلك على إحضار قلبه في الخشوع.
ومنه الخلاوة الصوفية الأبرار.
أما أخوان الأكارم، أن يعتاد الإنسان إغماض العين، نقول له هذا خلاف السنة وهذا مكروه. فالإنسان الأصل أن يصلي بهذه الهيئة دون تغميض العينين، لكن لو كان في عذر أغمض ليستحضر الخشوع ما في إشكال. البعض يقول لك أنا ما بخشى إلا غمضت عيوني، نقول له لا يا أخي، أنت الآن ينبغي عليك أن تطبق السنة، وهذا ليس من أسباب الخشوع ولكنه عادة اعتدتها في صلاتك،
حتى لا يتسع مسافة بصر النظار.
وين بيصلي؟ في مكان مظلم خال ويدنو من الجدار. ليه؟ حتى لا يتسع مساحة النظر. أما إنسان عم يصلي والدام رايح جاي وحركة وما شابه ذلك. ومن لطيف إخواننا ما نرى عند بعض الناس، سبحان الله، يكون مثلا في المسجد أحيانا يطلع تشويش، إما من أطفال أو من نساء على السدة. بعض الرجال يغضب يعني، وربما يصرخ في المسجد على الأطفال أو على النساء. نقول له والله ما شوشت به المسجد أنت أكثر من صوت النساء صوت الأطفال. هذا شيء. والشيء الثاني إخواننا، أنا بالنسبة لي أستغفر الله وأتوب إليه، من حق إخواننا أنا الآن يشوشني صوت طفل؟ إما أنا صلاتي من غير شيء، أنا يعني الله يعفو عنا ويسامحنا. لماذا أيها الإخوة نحن ندعي أننا خاشعون وأننا كذا، لكن إيش إذا سمعنا صوتا شوشنا؟ لا يا أخي، نحن هذه القضية نعالجها بهدوء وبصمت ومن غير أن نؤذي، مع حرمة المسجد وما شابه ذلك. ثم الإنسان من أخو الله يرضى عن زين العابدين علي بن الحسين، كان أهله نعم ربما يسكتون وهو بينهم حرمة له، فإذا دخل في الصلاة تكلموا. ليه؟ لا ينتبه لهم ولا يشعر بهم. نعم.
والاحتراز عن البيت المنقش أي بأنواع الزينة والكتابة والآنية.
ليه؟ بصير هو بالصلاة يقرأ بقى، شوفي لوحات مكتوبة وشوفي عبارات وشوفي آيات وأدعية بقرأها وين؟ وهو في الصلاة. أو هذا النقش وهذا اللون وهذا شيء جميل وكذا، إذن هو الآن تشوش بهذه المنقوشات على الجدران أو على الستر وهو في الصلاة.
والفراش المصبوغ أي بالألوان والأشكال، وكذا لا يترك بين يديه ما يشغل حسه لديه.
لذلك إخواننا نحن الآن أن نقول المساجد ما ينبغي أن يكون فيها هذه الأشياء، لوحات معلقة أشكال وألوان خاصة في جدار القبلة. إذا كان ولا بد بدنا نعلم مثلا الآيات كذا، لا يكون ذلك في جدار القبلة، لنعين هذا المصلي على استحضار قلبه في الصلاة.
وكان ابن عمر لا يدع في موضع الصلاة مصحفا ولا سيفا إلا نزعه،
سبحان الله،
ولا كتابا إلا محاه ومسحه. وقد قال عليه السلام لعثمان بن أبي شيبة: إني نسيت أن أقول لك تخمر القدرين اللذين في البيت، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل الناس عن صلاتهم.
الله الله.
كذا في الإحياء. وتعقبه العراقي بأن الحديث رواه أبو داود من حديث عثمان الحجبي وهو عثمان بن طلحة كما في مسند أحمد، فقوله لعثمان بن أبي شيبة وهم.
نعم.
وكونه حاقنا أي محبوس البول، لحديث ابن ماجة من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن. ولأبي داود من حديث أبي هريرة: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن. ولأبي داود والترمذي وحسنه نحوه من حديث ثوبان. وحاقبا،
حاق بالنون وحاقبا بالباء،
بالموحدة محبوس الغائط أو الريح، لحديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وأما حديث النهي عن الصلاة الحاقب ففي الإحياء، وقال العراقي: لم أجده بهذا اللفظ. وحازقا، ضيق الخف وفي معناه السروان. وقد ورد النهي عن صلاة الحازق وعزاه رزين إلى الترمذي، لكن قال العراقي: لم أجده عنده، والذي ذكره صاحب الغريب حديث لا أرى لحازق وهو صاحب الخف الضيق. وجائعا، لحديث إذا وضع العشاء والعشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء.
إذا حضرت العشاء، إذا حضر العشاء والعشاء، بماذا نبدأ؟ لا، بالطعام ثم نصلي العشاء. طبعا إخواننا، هذا إذا اجتمعا، لكن الإنسان ينبغي أن لا يحكم وقت عشائه في وقت صلاته.
متفق عليه، وفي معناه إذا كان عطشان، وأنحس منهما أن يكون شبعان.
ما شاء الله، إذا كان شديد الشبع يعني، فإن هذا أيضا يخل بخشوع الإنسان.
وغضبا، أي ممتلئا بالغضب، بحديث لا يدخل أحدكم الصلاة وهو مغضب، ولا يصلين أحدكم وهو غضبان، كذا في الإحياء، وقال العراقي: لم أجده. ونحوها، أي من كل فعل خطر للمصلي أن يفعله بعد الصلاة فيفعله قبلها إن أمكن. وباطنا، بخمسة أشياء.
إذن هذه إخواننا تسع أشياء يراعيها الإنسان في ظاهره، وهناك أشياء أيضا باطنة، هي كلها بتساعد على الخشوع في الصلاة.
بذكر الآخرة وتصور ومواقفها وأحوالها وشدائد أهوالها وتفاوت مآلها في مآلها. وموقف المناجاة، أي مع قاضي الحاجات، فورد: المصلي يناجي ربه.
يعني أولا أن يذكر موقفه بين يدي الله يوم القيامة وما في الآخرة من أهوال، والشيء الثاني أن يذكر بين يدي من يقف الآن، بين يدي من تصلي، بين يدي من تركع.
وخطر المقام، أي بين يدي الملك العلام المذكر يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ودفع الخواطر، أي الشاغلة للسرائر والضمائر. وصرف النفس إلى الفهم، أي ودفعها عن خطرات الوهم. ويبالغ فيه، أي في دفع العوائق عن عمل الباطن ومراعاته. فكانوا، أي السلف، يبالغون حتى لو كان يشغلهم ذكر مال يتصدقون به تكثيرا.
سبحان الله، المال إذا شغلهم شوشهم بالصلاة ماذا يفعلون؟ يتصدقون به كفارة لهذا الأمر، لأن المال شغلهم عن الله، والمال أقل من أن يشوش عليهم صلاتهم.
يبالغون، أي في تحسين حالاته وتزيين مقاماته، حتى لو كان يشغلهم ذكر مال عن فكر حال يتصدقون به تكثيرا، وإن كان، أي المال، خطيرا، أي عظيما كثيرا. فروي أن أبا طلحة الأنصاري صلى في حائط له فيه شجر، فأعجبه دبسي طار في الشجر يلتمس مخرجا، فأتبعه بصره ساعة ثم لم يذكر كم صلى، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما أصابه من الفتنة، ثم قال: يا رسول الله، هو صدقة فضعه حيث شئ.
هذا البستان كله، هذا البستان إخواننا،
رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر وعن رجل آخر أنه صلى في حائط له والنخل مطوقة بثمرها، فنظر إليه فأعجبه فلم يدري كم صلى، فذكر ذلك لعثمان وقال هو صدقة فاجعله في سبيل الله.
يعني هذا البستان كله لما شوشه في الصلاة، انشغل به في الصلاة، تصدق به لي حتى لا يشغله شيء عن الله عز وجل.
فباعه عثمان 50,000، وكانوا يفعلون ذلك قطعا لمواد الفكر به، وكفارة لما جرى من نقصان الصلاة بسببه. فإذا أردت الخلاص من الآفات فاقلع شجرة الشهوات، فإنها إذا تفرعت بأغصانها انجذبت إليها الأفكار انجذاب العصافير إلى الأشجار. فلا تطمعن أن تصفو لك لذة المناجاة في الصلاة مع تلك الشهوات. فالأصل عمل الباطن.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.